تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند الحديث الخامس من كتاب النكاح. قال فيه الإمام: وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي، وهو محمد ابن أحمد البصري. قال حدثنا بهز، قال حدثنا بهز، وبهز في رواة الستة اثنان. إذا نظرت في كتب الرجال التي ترجمت لرجال الكتب الستة كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرهما، لوجدت أن بهزا الذي أخرج حديثه في الكتب الستة إنما هما اثنان: واحد في الصحيحين، أي اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه، وواحد لم يخرج له، غير أن البخاري أخرج له تعليقا. فأما الأول فهو الإمام الجبل الثقة العلم المشهور بالجلالة، بهز ابن أسد العمي، بهز ابن أسد العمي. إذا أخرج مسلم عن بهز فاعلم أنه العمي لا غيره، واحفظ هذا. إذا جاء في إسناد مسلم حدثنا بهز فاعلم أنه ابن أسد العمي. وأما إذا كان في صحيح البخاري فلا بد من بيان من هو من الاثنين: أهو بهز بن أسد العمي أو بهز ابن حكيم ابن معاوية؟ بهز بن حكيم ابن معاوية ينزل عن رتبة التوثيق، ليس ثقة ولكنه أقل من ذلك بدرجة، ولذلك أنت لو نظرت في كتاب التقريب، أي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، لوجدت أنه قال بهز بن معاوية، بهز بن الحكم، بهز بن حكيم بن معاوية صدوق، صدوق، وصدوق في ألفاظ التعديل تنزل عن مرتبة التوثيق، اللي بعد ثقة على طول صدوق. ولذلك أخرج له البخاري، ولكنه لم يخرج له تأصيلا، إنما أخرج له استئناسا. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول إن بهز بن أسد أخرج له البخاري ومسلم وهو ثقة، بخلاف بهز بن حكيم فإنه ينزل عن ذلك وقد أخرج له البخاري، فكيف يخرج البخاري لرجل ينزل عن رتبة التوثيق؟ الجواب أن البخاري عليه رحمة الله أخرج لهذا الرجل، لهذا الراوي باز بن حكيم، أخرج له متابعة ولم يخرج له تأصيلا واستشهادا، إنما أخرج له متابعة واستئناسا. وما الفرق بين أن يخرج الراوي، بين أن يخرج المصنف لراوي استشهادا واستئناسا أو تأصيلا ومتابعة؟ ما الفرق؟ الفرق أن المصنف يروي رواية ما لهذا الراوي، لا يقصد أن يستشهد بهذه الرواية على مسألة ما، وإنما قد استشهد من قبل، قد استشهد من قبل برواية الثقات على أصل المسألة التي يريد أن يستدل لها، وأتى بتلك الرواية الثانية كالمعضد والسند والمساعد للرواية الأم، الرواية الأساسية التي اعتمد عليها المصنف. فكما تقول أنت في قضية من قضاياك: أنا أعتمد الدليل الفلاني لأنه قوي لا منازع له، ولا بأس أن أعتمد على دليل آخر وإن كان ينزل عن هذه الرتبة. لماذا؟ لأنني لا أعتمد عليه بالدرجة الأولى، إنما أعتمد على الأولى، وهذا من باب الاحتياط، هذا استئناس. فالإمام البخاري أخرج متابعة لا تأصيلا ولا استشهادا ولا اعتمادا عليه، وإنما من باب الاستئناس بروايته، لأن الأصل في روايته قد ثبت من طريق الثقات. ثم إذا أخرج له رواية فيكون قد توبع عليها ذلك الراوي، قد توبع عليها ذلك الراوي. ما معنى توبع عليها؟ أنت لو نظرت في كتب المصطلح لوجدت بابا بعنوان المتابعات والشواهد والاعتبار، عنوان الباب بتقديم أو تأخير، الاعتبار والشواهد والمتابعات. فأنت لو نظرت إلى هذه المصطلحات لأول وهلة فإنها غامضة، فلو أخذنا منها واحدا وهو المتابعات. يعني إيه متابع؟ ويعني إيه متابع؟ اسم الفاعل واسم المفعول. وما قيمة المتابعات؟ لو أن واحدا نقل إليك خبرا، وهذا الواحد الذي نقل الخبر عن طريقه هو عندك ليس بذاك، يعني ليس قويا، لا يعتمد على روايته، ثم أتاك ثان وروى لك هذه الرواية بعينها ولفظها، فتقول: والله هذا الراوي الثاني راوي الثقة جيد، ذاكرته قوية، فأقول: قد تابع هذا الثقة ذاك الرجل الذي قل توثيقه أو قل ضبطه. ثم يأتيك ثالث فيؤكد لك الخبر، ورابع فيؤكد لك نفس الخبر، وهلم جرا، فتقول: إن هؤلاء جميعا قد تابعوا بعضهم البعض لتثبيت وتوثيق هذا الخبر لدي، فيكون كل واحد ممن نقل اليك انت الخبر متابع لاخيه وصاحبه. اذا المتابعة هي المشاركة او نقل الاخبار على وجه واحد، على وجه واحد من رواة عدة. ولكن المتابعة قسمها اهل العلم الى تامة وقاصرة، الى تامة وقاصرة. فالمتابعة التامة هي ان يروي اثنان او اكثر عن شيخ واحد، ان يروي اثنان او اكثر عن شيخ واحد. فلو ان حديثا رواه انس بن مالك رضي الله عنه رواه عن انس في طريق عبد العزيز بن صهيب، وفي طريق ثان قتادة. اذن عبد العزيز بن صهيب عن انس عند البخاري، وعند مسلم محمد بن سيرين عن انس، وعند ابي داود قتادة عن انس، وعند الترمذي ايوب عن انس، وثابت البناني عن انس. كل هؤلاء يروون عن مين؟ عن شيخ واحد، وهو من؟ وهو انس بن مالك. فاقول ان قتادة قد تابع ابن صهيب، وقد تابعهما ابن سيرين، وتابعهم قتادة. لماذا؟ لان الجميع قد اشترك في شيخ مين؟ في شيخ واحد، في شيخ واحد. ربما تحصل المتابعة التامة في الطبقة الثانية من الاسناد، اي في طبقة التابعين، او في الثالثة، او في الرابعة، او في الخامسة، الى درجة وطبقة المصنفين كالبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيرهم. قد تحصل المتابعة التامة في طبقة متأخرة لا متقدمة. انا ضربت مثل بطبقة متقدمة، ولكن بامكان ان تتم المتابعة في طبقة متأخرة، ولا بأس ولا حرج في ذلك، فتكون تامة ايضا اذا تحقق الشرط، وهو ان يشترك راويان او اكثر في شيخ واحد. اذا وجدت في اسنادين راويان يشتركان في رواية عن شيخ واحد، فاعلم انها متابعة تامة. ولذلك انت ترى كثيرا في كتب التخاريج يقول وفلان وان كان فيه نظر الا ان فلانا عند ابي داود قد تابعه، قد تابعه. فانت اذا لم تكن تعلم بمصطلح القوم لا تفهم معنى كلامهم. فهذه المتابعة التامة. المتابعة القاصرة او غير التامة هي الا يشترك راويان عن شيخ واحد، بل ممكن يختلف الاسناد كله عن الاسناد كله. يعني حديث واحد يروى باسنادين، اسناد منهم في الشمال واسناد اخر في الجنوب، لا علاقة ابدا ولا اتحاد بين الرواة هنا ولا هناك. فحينئذ اقول ان هذا الاسناد كله متابع للاسناد الثاني. انظر، هذه متابعة بعيدة عن الاشتراك في شيخ واحد، ده هم كتير قوي. هذا اسناد قد روي من طريق المدنيين، والاسناد الثاني لهذا الحديث قد روي باسناد الشاميين، والاسناد الثالث لهذا الحديث نفسه قد روي من طريق المصريين، من طريق البصريين الكوفيين. فأقول إن هذا الحديث قد روي بأسانيد متابعة أو متابعة، ولكنها متابعة إيه؟ قاصرة لا تامة، لأنه لا اشتراك في شيخ واحد. فين الشيخ؟ فين الشيخ الذي أخذ عنه؟ ده هذا إسناد يختلف عن هذا الإسناد، كله يختلف عن الثاني عن الثالث عن الرابع، كله كل إسناد في ناحية وبسلسلة أخرى تماما عن الإسناد السابق. فأقول هذه متابعة تامة وهذه متابعة قاصرة. أحيانا تجد في كتب المصطلح كلمة الشاهد، أو في كتب التخاريج كلمة الشاهد. فما معنى كلمة الشاهد أو الشواهد؟ الشاهد هو أن يروى حديثان في باب واحد، في باب واحد أحدهما يشهد للثاني، يعني أحدهما يحمل نفس المعنى الذي حمله الأول. يعني مثلا حديث النبي عليه السلام الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نفس الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، مع اختلاف في اللفظ طفيف يسير، لكن المعنى واحد والمستفاد منه واحد. فأقول هنا إن حديث أنس يشهد لحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة يشهد لحديث مين؟ لحديث أنس. إذن لابد أن نفرق بين كلمة التابع وكلمة الشاهد. فكلمة التابع تكون فيما دون الصحابي، كلمة التابع تكون فيما دون الصحابي، يعني من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، إلى أن تبلغ المصنف الذي هو البخاري أو مسلم أو غيرهم. أما الشاهد فلا تطلق عند الاصطلاح إلا على الصحابي، إلا على الصحابي، وإن كان بعض أهل العلم يتجوزون، يتجوزون في إطلاق التابع على الشاهد والشاهد على التابع، لكنهم عند وضع الحد يتناحرون ويختلفون. لماذا؟ لأن من شأن الحد أن يكون جامعا مانعا. لما جاء أحط حد وتعريف معين لقضية معينة أو لمسألة معينة، لابد حتى يكون هذا التعريف وهذا الحد مقبولا أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا لجميع أوصاف المحدود، مانعا من دخول أوصاف أخرى فيه. كان مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ سريع شوية؟ ما هو ده حظك. لما بقول، لما أجي أنا أحدد مثلا الحديث الصحيح، أنا عايز أعرف ما معنى حديث صحيح، ما معنى حديث صحيح وما معنى حديث ضعيف. ده مصطلح ولا مش مصطلح؟ كلمة ما هو الحديث الصحيح ده مصطلح، لازم احط لهذا المصطلح تعريف. هذا التعريف بسميه حد، بفتحه بقوسين وبقفله بايه؟ بقوسين. لما اقول الحديث الصحيح هو كيت وكيت وكيت، ممكن واحد تاني يجي يقول لي لا، تم الصحيح اللي انت حطته ده التعريف ده يصدق على الحديث الحسن. اقول يبقى ده خلل فين؟ خلل في الحد. خلل فين؟ في الحد. يعني لما اجي اقول دلوقتي الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، خلي بالك بنقل العدل ايه؟ الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا ايه؟ ولا علة. يجي واحد يقول لي التعريف ده غلط. ليه؟ يقول لي يصدق على الحسن. يصدق على مين؟ على الحسن، يعني يصدق على نوع الحديث الحسن لذاته. قلت هات انت بقى حلو من عندك تعريف. انا كده خلاص كلت حيلتي. يقول لي ايوه، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط. فكلمة تام الضبط دي في فرق كبير بينها وبين العدل الضابط، لان الصدوق ايضا ضابط لما يروي، ولكن هناك فرق كبير بين الضابط وتام مين؟ وتام الضبط. مش في فرق بين الثقة والحفظ؟ مش في فرق؟ لو ان الثقة روى حديثا يخالف فيه الحافظ، يبقى حديث الثقة شكله ايه؟ شاذ، صح ولا غلط؟ مع انه ثقة لكنه خالف مين؟ من هو اوثق منه اللي هو الحافظ. فكذلك الضابط لو روى حديثا يخالف فيه تام الضبط يكون حديث مين؟ شاذ. يكون حديثه ايه؟ شاذ. فانا عايز اقول دلوقتي التعريف، التعريف من شأنه ان يكون جامعا لجميع الاوصاف، بحيث واحد ما يقولش لا ده انت نسيت وصف معين، ماشي؟ مانعا لدخول الغير فيه، وده شرط اي تعريف حتى في الفلسفة والمنطق وحتى في المسائل العلمية البحتة، لابد ان يكون التعريف جامعا لجميع الاوصاف المحدود والمعرف، مانعا من دخول غير المراد تعريفه فيه. تفهم كده القضية دي؟ مش فاهمها؟
ما خليتش ولا حاجة. انا مش هادك ده كله، تبى تسمع الشريط بقى. لكن انا قلت لك انه المتابعة التامة ان يشترك راوياني او اكثر في شيخ واحد. انا ما جيتش بقى ناحية الصحابة، ما هو مثل صح، انا قلت قتادة وايوب وغيرهم، دول صحابة ولا تابعين؟ صحابة ولا تابعين؟ تابعين. يبقى اذا انا كلامي كله على التابعين اهو، قد اشتركوا في شيخ واحد وهو مين؟ الصحابة، ماشي؟ لكن انا سميت دي متابعة ولا شاهد؟ متابعة. في طبقة التابعين ولا في طبقة الصحابة؟ ده كلام جميل. لكن في طبقة الصحابة ضربت مثل بحديث ابي هريرة وحديث مين؟ انس، وقلت ان حديث انس شاهد لحديث ابي هريرة والعكس، ماشي؟ يبقى الشواهد او الشواهد في طبقة الصحابة، والمتابعات فيما دون مين؟ الصحابة، من التابعين وانت نازل. اصبح الان في لبس؟ جزاك الله خير. فهنا اقول بالنسبة، نرجع بقى لأصلنا الأول. أنا بس خرجت عشان خاطر أبين إنه أهل العلم لما بيجوا يعرفوا حاجة ويضعون لها حد، يعني تعريف، يختلفون. ليه؟ لأن دي مسألة حياة وموت، يا صح يا خطأ. لكن في الحياة العملية، في الحياة العملية يتجاوزون هذا تماما. زي واحد يقول لك إيه الفرق بين السند والإسناد؟ الفرق بين السند والاسناد، طول ما هو واحد يقول لك لا عند وضع الحد السند حاجة والاسناد حاجة تانية. ايه يا اخويا؟ يقول لك ايوه، السند هو سلسلة الرواة الموصلة الى المتن. طب والاسناد؟ يقول لك هي حكاية السند، يعني الطريقة التي تحمل بها الرواة هذا الحديث. الكلام ده جميل ومقبول، لكن لما تيجي انت تقرأ لابن الصلاح ولا الحافظ ابن حجر ولا العراقي ولا الزبيدي وغيرهم في كتب التخريج، تبص تلاقيه بعد ما كان عامل حرب في كتب المصطلح من شوية، مرة يقولك على الحديث ده وهذا حديث ضعيف قد روي بإسناد فيه ضعف، خلي بالك. وبعده على طول في الإسناد الثاني يقول لك قد روي بسند ضعيف، يعني السند والإسناد عندك ايه؟ واحد بتستخدمهم لبعض. ده عند الاستخدام العملي، عند الاستخدام العملي. انما عند وضع التعريف يقول لك لا، الشواهد حاجة والمتابعات حاجة تانية خالص. المتابعات دي زي ما قلنا حسب نوعها، يا تامة يا قاصرة كما وصفنا وشرحنا. اما الشواهد يقولك لا ده الشاهد خاص بالصحابي. اما لما انت يا حافظ ابن حجر قلت ان الشواهد خاصة بالصحابة، اما اللي بتقول ابو هريرة متابع لانس ليه؟ يقولك لا ده من باب العمل. ده من باب مين؟ العمل. يعني عند النزول لارض الواقع انا اخالف النظريات دي كلها. ليه؟ لاني بعتمد على فهم القارئ. ما هم كانوا بيخاطبوا ناس فاهمين ان هم فاهمين ماشي؟ فيقول لك لا ده ابو هريرة متابع لانس، وانس متابع لعبادة، وعبادة متابع لعلي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب متابع لابي بكر. مع ان انتوا علمتونا ان كل دول ايه؟ شواهد. ايوه دي شواهد عند الاصطلاح وعند وضع الحد. انما احيانا يتجوز اهل العلم فيطلقون التابع على المشاهد والشاهد على مين؟ على التابع. ماشي الحل؟ طيب انت تكملة للعنوان اللي احنا ذكرناه على غير ما كنا نتوقع ان نذكره، بتلاقي عندك المتابعات والشواهد والاعتبارات. خلصنا من المتابعات ومن الشواهد، طب ايه الاعتبار ده بقى؟ قالوا الاعتبار هو سبر غور طرق الحديث من بطون كتب السنة. سبر بالسين، سبر غور طرق الحديث من بطون كتب السنة. يعني ايه؟ انت بتسألني عن حديث يا شيخ، هو النبي قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. بقول لك انا ما اعرفش، بس ممكن ابحث لك عنه. ممكن ايه؟ ابحث لك عنه. اروح ابحث عن الحديث ده الاقيه في البخاري، والاقيه في مسلم، وعند ابي داود، وعند احمد في السنن، وعند البيهقي في المسند، وعند البيهقي في السنن. وطول ما انا ببحث وبلاقي للحديث اما من طريق واحد او من طريقين او ثلاثة او اربعة، فبقعد انا اجيب ايه طرق الحديث دي كلها ولمها واقول لك يا ده الحديث ده رواه الامة كلها، رواته كل المصنفين رووه. ده هو عند البخاري في كتاب كذا باب كذا من طريق ابي هريرة، وعند مسلم في باب كذا او في كتاب كذا من باب كذا من طريق انس، وعند احمد الجزء الثاني صفحة 152، وعند البيهقي الجزء العاشر صفحة كذا، وعند فلان برقم كذا. تقول لا مين انت كان ده كله؟ اقول لك انا بحثت عن الحديث فوصلت الى مظانه، يعني اماكن وجودي في كتب السنة. فعملية البحث اللي انا قمت بها دي وخرجت بها الحديث من كتب السنة هي دي اللي بسميها عملية الايه؟ الاعتبار. عملية ايه؟ الاعتبار. يبقى الاعتبار هي البحث والتنقيب وسبر غور طرق الحديث من كتب مين؟ من كتب السنة. اخراجه، اخراج الحديث ده من كتب السنة. ده بقى بخلاف التحقيق. التحقيق هي النظر في اسناد كل حديث على حدة والحكم عليه بما يناسبه من صحة وضعف، قبول ورد. ودي مسائل ستأتي ان شاء الله تعالى معنا. فهنا قال الامام مسلم عليه رحمة الله، قال حدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز. حدثنا بهز، خلي بالك ان بهز هو اللي خرجنا عن موضوع الاسناد، يعني هو اللي خرجنا. يعني هو بهز ده السبب ان احنا خرجنا الخروج ده كله، بس مش اكتر من 3 ايام. فهنا بهزو هو ابن اسد العمي، لانه عند مسلم ليس هناك بهز الا هو. ليه؟ لان مسلم لم يخرج لبهز ابن مين؟ ابن حكيم ابن معاوية، لم يخرج له اصلا، لا في المتابعات ولا فين؟ في الشواهد، لا في المتابعات ولا في الشواهد، انما اخرج له تأصيلا واستشهادا في صحيحه. ليه؟ لانه امام كبير ثقة اعتمد عليه في الرواية، فمش في حاجة ان يروي متابعات لبهز ابن مين؟ ابن حكيم. انما الامام البخاري لم يخرج كذلك لبهز ابن حكيم، كما اعتمد على رواية بهز ابن اسد، ولكنه روى رواية بهز ابن حكيم متابعة واستئناسا، يعني زي ما احنا بنقول كده النوايا بتسند مين؟ الزير. ايوه. قال بهز حدثنا حماد ابن سلمة، حماد ابن سلمة البصري، عن ثابت، وهو ثابت ابن اسلم البصري البناني او البناني، كلاهما صحيح اما بالضم او الفتح، عن انس رضي الله عنه. طب لو قلنا انس بن مالك نقول رضي الله عنهما او عنه؟ ها ها، ايه رايك؟ عنه؟ ليه ممكن؟ ايه ممكن؟ يعني انت مش عارف انه متع الكفر؟ انت تعرفش؟ ها، طيب اسمه انس بن مالك ايه؟ ايوه. طب مالك بن النضر مات كافرا ام مؤمنا؟ ها سمارة، مات ايه؟ مات كافرا. مالك بن النضر والد انس مات كافرا. طيب كان متزوج مين؟ ها؟ ام حكيم؟ لا، الرميساء، الرميصاء، رميسة، كلاهما صحيح، وهي المعروفة بأم سليم الأنصارية زوجة أبي طلحة. ما هو أبو طلحة برضو لما مات مالك بن النضر تقدم لها وكان كافرا أبو طلحة، فقالت أم سليم الزكية الحصيفة: يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكن الله حرم علينا أن نكون تحت الكفار، فإن تسلم يكن ذلك مهري، فإن تسلم يكن ذلك مهري. فأسلم فتزوجها، فأسلم فتزوجها. فكانت أم سليم بعد ذلك تفاخر على نساء الأنصار وتقول: يا معشر النساء، زوجكن أهاليكن بالدينار والدرهم، وأما أنا فتزوجت على الإسلام. هذه امرأة مناقبها عظيمة كثيرة جدا، وإذا كنا بحاجة أن نسرد مناقب فلنسرد مناقب أنس، وهو صاحب الحديث الذي هو محل الدرس، ولكن لا وقت لسرد ترجمة أنس ولا لترجمة أمه ولا لزوج أمه أبي طلحة كذلك. قال أنس: إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عليه الصلاة والسلام. انظروا الى هذا الحديث، ان نفرا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنفر من 3 إلى 9، النفر في اللغة من 3 إلى 9، بخلاف الرهط، الرهط هم القوم من 3 إلى 10، يبقى النفر من 3 إلى 9 والرهط من 3 إلى 10. وعند البخاري من طريق انس ايضا، يعني من حديث انس، ان رهطا اتوا الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فسواء كانوا 9 أو 10 فهذا لا يضر، هذا لا يضر، الخلاف في العدد لا يضر، كما ان الخلاف في تعيين هذا النفر او هذا الرهط لا يضر. لماذا؟ لانهم جميعا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود. وبيت قصير، وقد روي مرسلا وروي متصلا بسند ضعيف، ان الذي جاء، اي ان هذا النفر وهذا الرهط فيهم ابو بكر الصديق وعمر وعلي وابو ذر وسلمان الفارسي وعثمان بن مضعون وغيرهم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علية القوم وافذاذ الصحابة رضي الله عنهم. وقيل ان معظم العشرة اي المبشرين بالجنة هم الذين اتوا الى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من ان يأتونه، لكنهم لما اتوه انما اتوا ليسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر. يعني ايه في السر؟ العبادة التي لا يرونها، العبادة التي لا يرونها. ولا شك ان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لا يطلع عليها اصحابه، كما ان عبادته في الجهاد وفي الغزو وفي غير بيوته لا يطلع عليه في الغالب نساء. ولذلك لو ان ابن عمر مثلا روى حديثا في الجهاد روت خلافه عائشة رضي الله عنها، نقول لها شكلين قوي يا امنا، فانما نأخذ بحديث عبد الله بن عمر. ليه؟ لان عبد الله بن عمر كان معه في الغزوة وهو ادرى به وبصنيعه في خارج البيت. اما لو كانت هذه المسألة وهذه القضية في الحيض والطهارة والنفاس وقيام الليل وغير ذلك مما يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم لربه في البيت، فان كلامك مقدم على كلام مين؟ ونقلك مقدم على نقل عبد الله بن عمر. لماذا؟ لانك اخبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والصحابة رضي الله عنهم اخبروا بحاله خارج البيت، خاصة في الاسفار التي لم يلحقه فيها النساء عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فهنا هؤلاء النفر اتوا الى بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام، وواضح ان هذه الحديثة تكررت، او ان هذا النفر انتقل من بيت الى بيت من بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة ان هذه البيوتات كانت عبارة عن غرف تطل جميعا على المسجد النبوي، وكانت ملاصقة لبعضها البعض، وكانت جدرها قصيرة، اذا نظر الناظر في المسجد رأى النبي عليه السلام. وانتم تعلمون حادثة صلاة قيام الليل، لما رأى الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه السلام يصلي في بيته، صلوا في المسجد بصلاته هو وهو في البيت، فكسروا في الليلة الثانية لما خرج اليهم، وازدادوا كثرة في الليلة الثالثة، فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الرابعة قط، حتى خرج الى صلاة الفجر، فقال لقد علمت مكانكم الليلة، انا عارف ان انتم طول الليل قاعدين تستنوني، وما خرجت خشية ان تفرض ايه؟ خشية ان تفرض عليكم، خشية ان تفرض عليكم. فهنا هذا النفر انما اتى الى النبي عليه السلام لا ليسأله هو، وانما يسألون ازواجه، لان المرأة لو ان الغير تحدث عنه لوفى، ولكن الواحد اذا اراد ان يتحدث عن نفسه لربما وقع في شيء مما يكرهه الشرع كالتزكية وغيرها او الرياء، وان كان هذا منتف في حق النبي عليه السلام، ولكن الصحابة اخذوا بالاصل الاصيل ان يتكلم عنه الغير، فلجأوا الى بيوت النبي عليه السلام فسألوا ازواجه، وهن امهات المؤمنين، اي في التعظيم والتبجيل والاحترام والحرمة وعدم التزوج منهن في حياة النبي عليه السلام ولا بعد مماته. فلما التقوا ببعض ازواج النبي عليه السلام سألوا عن عبادة السر، اي العبادة التي خافيت عليهم، فلما حدثوا بها واخبروا عنها نظروا الى انفسهم قالوا وما عبادتنا بجنب عبادته عليه الصلاة والسلام، ده نحن مهما صنعنا ومهما اجتهدنا في العبادة فاننا لا نبلغ معشار عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وان الله تعالى قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ومع هذا يطيل هذه العبادة ويصنع هذا، خاصة اذا علموا بحديث عائشة رضي الله عنها انه كان يقوم الليل كله حتى تورمت قدماه وقال افلا اكون عبدا شكورا. وهذا يدل على ان عبادته عليه الصلاة والسلام كانت عبادة شاكر، عبادة شاكر لربه مكافئ لنعمه. فالقوم استحقروا جدا عبادته، قالوا لا احنا بنعملش حاجة، ده احنا كده نبقى بنلعب، قالوا لا طب احنا سنشق على انفسنا جدا، هتعملوا ايه؟ واحد قال انا لعمري هنام على الفراش ابدا، لا يمكن اقرب الفراش من الرفاهية، ساتقشف واتزهد لا انام على الفراش، والتاني لا اكل اللحم، والتالت لا انام الليل بل اقوم كله، والرابع لا اتزوج نساء قط. وخلي بالك ان كلمة واما انا فلا اتزوج نساء ابدا دي كده تحطها بين قوسين وهي شاهد الباب، يعني الامام مسلم ساق هذا الحديث كله لاجل هذا الشاهد فقط، اما انا فلا اتزوج النساء. نعم كانوا متقلوها، يعني استقلوها. لا هذه هذه روايتهم انفسهم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الذي من كلامه انه لا كأنهم تقلوا عبادتهم هم. كيف تقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقلوا عبادتهم هم، وإلا لو أنهم تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لقنعوا بعبادتهم، ولكنهم لما تقلوا عبادتهم بجنب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شددوا على أنفسهم حتى يبلغوا مبلغا يعني يكاد يصل إلى شيء من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تقلوا عبادتهم هم. نعم وروايه البخاري من حديث أنس أيضا. فهنا شدد القوم على أنفسهم جدا، لماذا؟ لأنهم تقالوا عبادتهم، يعني استألوها، هؤلاء احنا عبادة دي ولا شيء. فلما شددوا على أنفسهم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ألستم القوم الذين قلتم كذا وكذا؟ قاموا على أنفسهم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فقال ألستم القائلين كذا وكذا؟ هذا في رواية البخاري، وفي رواية مسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما قوله عليه الصلاة والسلام ألستم القوم الذين قلتم كذا وكذا، فمحمول على أنه خرج على هذا النفر فقط فوبخهم وقرعهم بما قالوا لمخالفته للسنة. وأما قوله ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيحمل أنه قال ذلك على الملأ حتى لا تكون هذه ظاهرة تتفشى في أصحابه فيتركون التزوج، ويتركون التزود التزويج والتزود من الطعام والشراب والتقلل من الراحة إلى درجة تضر بالبدن، فتنهك قواهم ولا يقوون على العمل ولا على الجهاد في الوقت الذي هم في أمس الحاجة أن يكونوا أسودا لمحاربة أهل الشرك والكفر في ذلك الزمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا، وكان إذا أراد أن ينكر شيئا عاما لم يصرح ولم يعين بالذي أخطأ حتى لا يحرجه، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو لا تفعلوا كذا وكذا، أو من فعل كذا فليس مني، ولكنه لا يقول يا فلان لما فعلت كذا، يا فلان إن فعلتها فلست مني، وإنما كان يتجنب هذا التجريح الذي قالوه في بيوته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم تقيسون أنفسكم بي فإن الله تعالى كلفه بما لم يكلفكم به، فجعل ما هو في حقكم نافلة ومستحبا ومسنونا جعله فرضا في حقه. وهنا لا يصح القياس لاختلاف الأمر في شأنه وشأنكم، كقيام الليل مثلا فإنه مستحب ومندوب على مذهب الجمهور، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب في حقه. أما إذا أتيتم إلى النساء فأنا أتزوج النساء وأنام وأقوم وأصلي وأرقد وأكل اللحم، كل الذي تورعتم عنه أفعله أنا، فما بالكم تتورعون عنه؟ إذن ليس هذا من الورع وليس هذا من الزهد، إنما هذا أمر يضر. ولذلك قال بل ما تورعتم عنه إنما هو سنتي، فمن رغب عنها جحودا لها وتركا لها مع إمكانه أن يأتيها استغناء عنها فليس مني. والحديث على ظاهره عند الجحود، أي من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاحدا لها منكرا لها فلا شك أنه كافر وخرج عن الملة. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل من قال لعمامة الرجل عميمة تصغير، والتصغير غالبا للاحتقار، من قال لعمامة الرجل عميمة احتقارا لها أي لسنيتها وورود الأدلة بها فقد كفر لأنه أنكر شيئا معلوما لديه من الدين، فلما أنكره وإن كان قليلا لكنه معلوم لديه فاستحق بذلك ألا يكون من محمد ولا أن محمدا منه عليه الصلاة والسلام. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن انظر لو أن امرأ رغب عن شيء من المذكور لعلة أو مرض أو لضعف وعجز، هل ينطبق عليه الحديث فليس مني؟ الجواب لا. لو أن واحدا ترك التزوج لأنه مجبوب، لأنه عنين، لأنه عاجز لا يستطيع أن يأتي النساء، فهل ينطبق عليه هذا الحديث؟ الجواب لا. لو ان واحدا ترك اللحم ترك اكل اللحم لآفة في بطنه او علة او ان اكل اللحم يؤذيه فانه لا شيء عليه. لو انه حرم هذا اللحم على نفسه لم يكن به بأس حينئذ. لماذا؟ لانه لم يرغب في الامتناع عن اكله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما جعل هذا حكما خاصا به لظروفه الصحية، كما قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، ولا الا ما حرم الله على اسرائيل، الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. قيل ان اللبن كان يؤذي يعقوب الذي هو اسرائيل عليه السلام، وهذا احد التفاسير. اسرائيل في الآية هو يعقوب عليه السلام، وكان اذا شرب اللبن تضرر فحرم منه نفسه، يعني حرم على نفسه ان يشرب ذلك، ليس تحريما شرعيا، وانما هو امتناع، بمعنى تحريم بمعنى الامتناع، يعني امتنع هو من شرب اللبن. لماذا؟ لان به علة يتضرر بها. كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، لو يعقوب حرم اللبن على نفسه امتنع عنه. والاصل في الاشياء كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالاصل في هذه الاشياء انها كلها حلال الا ما حرمه الله ورسوله، الا ما حرمه الله ورسوله. فهنا هؤلاء القوم رغبوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام جهلا منهم، وظنا منهم كذلك في المقابل بان هذا نوع من نوع ايه، من انواع الزهد والتقشف والقرب الى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، سواء كانت هذه الرغبة عنه بالزيادة او بالنقصان، او بتغيير الكيف والعدد، او بتغيير الكيف والعدد، فان هذا كله داخل في حد البدعة، داخل في حد البدعة. فلو انك رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الهيئة او بتقليل العدد او تكثيره عن الوارد على سبيل الاعتياد، فلا شك ان هذا بدعة. وانظروا الى حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه دخل على اقوام في مسجد الكوفة، وجدهم قد تحلقوا حلقا، وجعلوا على كل حلقة امير يلقي لهم الحصى: سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100. فذهب الى امام الكوفة في ذلك الزمان ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقال: يا ابا عبد الرحمن، رأيت شرا، رأيت منكرا. قال: هل غيرت؟ قال: انتظارا لرأيك، انا انتظرت ان تفتينا انت. حتى خرج عليهم ابو عبد الرحمن ووقف على رؤوسهم، فلما رأوه قال: ماذا تصنعون؟ قال: والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ده تسبيح وتحميل وتكبير، ايه اللي فيها يعني؟ ما هي عبادة؟ قال: والله اما انكم على ملة هي اهدى من ملة محمد، او انكم مفتتحوا باب ضلالة. شوف الفهم الثاقب، لان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال كلاما يكتب بماء الذهب وينبغي الوقوف عنده. قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة حنانيك رويدا رويدا، اقتصاد في سنة خير من ان تجتهد في احداث بدعة، وان اجتهدت فانت مأزور، اما لو اتيت من السنة ما استطعت فانت مأجور. فقال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فايه؟ فانتهوا. فانتهوا، لان النهي في مقدور جميع المكلفين، اما الامر فليس في مقدور جميع المكلفين. ولذلك جعل منه واجبا عليك ما كان في استطاعتك. فان القيام في الصلاة امر واجب لكن للقادر عليه. فاذا عجز المرء عن القيام في الفرض كان له ان يصلي جالسا، واذا عجز عن الجلوس صلى مستلقيا او بالإماء. والاصل ان يصلي المرء ايه؟ قائما، ولكنه عند العجز عن هذا الواجب ينزل للذي بعده على طول. والنبي عليه الصلاة والسلام بل والمولى تبارك وتعالى لم يفرض الحج الا على المستطيع، مع انه فرض وركن ركين في الاسلام. وقد وردت نصوص عن عمر بن الخطاب وغيره ان من ملك الاستطاعة وهي الزاد والراحلة، كما اخرج ذلك احمد في مسنده، من ملك الزاد والراحلة فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا، ومع هذا اسقطه الله تعالى واسقطه رسوله الكريم عمن لم يكن قادرا على ايه؟ عليه. نعم. فهنا لو ان واحدا خرج عن حد السنة، وهنا لابد من وقفة اخرى. قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي. ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ السنة بمعاني كثيرة جدا. السنة بمعنى مقابلة الفرض. انت بتقول ان انا صليت الظهر وصليت سنة الظهر، يبقى السنة على هذا التعريف هي المقابلة لمين؟ للفرض، التي هي دون الفرض. طيب السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ وده تعريف تاني للسنة عند الاصوليين. التعريف الاول عند الفقهاء. طيب التعريف الثالث، السنة عند المحدثين هي اقوال النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. يبقى لما اقول دلوقتي ايه؟ قال رسول الله كذا، يبقى ايه؟ دي سنة قولية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يبقى دي سنة ايه؟ فعلية. لو ان صحابيا تكلم بكلام او فعل فعلا ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، بمعنى سكت عليه، فنقول إن هذه صارت سنة، كأن الذي فعلها والذي قالها ومن ليه؟ مع أنه هو ما قالش حاجة، صح؟ لأن احنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل قط. فلو كان فعل الصحابي ده باطل لكان أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان قوله ده مخالف للصواب كان أنكر عليه. فلما سكت ولم ينكر وايقنا انه رأى او سمع، فكأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي رأى والذي الذي قال والذي فعل. واما صفاته الخلقية كوصف بدنه ومشيه وحركاته وسكناته الذي ورد في احاديث متعددة كذلك سنة، ووصف اخلاقه عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه ايه؟ القرآن. دي سنة خلقية وخلقية، يعني وصف لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولخلقه عليه الصلاة والسلام، يعني وصف بدنه. هذا برضو تعريف ثالث مين؟ للسنة. التعريفات الثلاثة دي هي المعنية هنا في الحديث. من رغب عن سنتي فليس مني، هل المقصود بهذا النص احد التعريفات السابقة ولا كل التعريفات ولا مش ولا تعريف ولا تعريف؟ امال السنة ايه؟ السنة المقصودة في الحديث هنا ايه؟ قال لك لا، دا ده السنة بمعنى الطريقة. بمعنى ايه؟ الطريقة المسلوكة، يعني الطريقة المسنونة. الطريقة الايه؟ المسنونة. طب الطريقة دي ما هي ممكن تكون وحشة، ممكن تكون ايه؟ حلوة، ممكن تكون حسنة، ممكن تكون سيئة. قال لك ماشي، ما فيش مانع. الدليل على كده ايه؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الاسلام سنة حسنة، اي من سلك في الاسلام مسلكا حسنا. من سلك في الاسلام مسلكا ايه؟ حسنا، فله اجرها، واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنة ايه؟ سيئة، اللي هي ايه؟ البدع، اللي هي البدع، مخالفة الطريق. طيب البدعة هنا لابد يكون لها مقابلة في نفس الحديث. من سن سنة حسنة ومن سن سنة ايه؟ سيئة. اذا كنت انا بقول ان السنة السيئة دي هي البدعة ومخالفة الهدي، اذا لابد اننا افسر من سن سنة حسنة ان السنة الحسنة هنا هي الطريقة والهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح ولا لا؟ يبقى السنة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الهدي والطريقة الحسنة المسلوكة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. اذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن هديي فليس مني. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالسنة هنا بمعنى ايه؟ الهدي. هذا الهدي سواء كان ظاهرا او ايه؟ او باطنا، او باطنا، لابد من التمسك به والعض عليه بالنواجذ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساريع، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بإيه؟ بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، البدع، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. فذكر البدعة في مقابل السنة التي هي تعني إيه؟ الهدي، تعني الهدي وتعني المسلك العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وأنا أؤكد ظاهرا وباطنا، وهناك التلازم بين الظاهر والباطن إلى أقصى حد، إلى أقصى حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين إيه؟ قلوبكم. إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ طب تسوية الصفوف ده أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. طب القلوب ده أمر باطن ولا ظاهر؟ باطن. إذن لما يقول لتسون صفوفكم، شوف التهديد والوعيد أهو، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله، يعني يضرب بين قلوبكم البغض. كل واحد يبغض الثاني على إيه؟ عشان ما حطيتش رجلك في رجلي. كل ما تحط رجلك في رجلك تقوم شايلها بعيد عني. تحدث في القلب إيه؟ نفرة. أنتم بتحسوا بكده ولا لا؟ مش كده برضه؟ تشعرون به. ليه؟ للتلازم بين الظاهر وايه؟ يبقى مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه بقى اسمها عندنا ايه؟ الشريعه والحقيقه. الشريعه زي الصوفيه كده، عندهم الشريعه دي يعني عمل العيال الصغيرين، ها؟ يقول لك الشريعه دي عمل الناس يعني اللي هم بتوع النصوص، يعني زي احمد بن حنبل ومالك والشافعي والناس دي. انما الحقيقه لا، ده الحقيقه ده شيء تاني، بتاع الجيلاني بقى وبتاع معرفش مين ومين، ها؟ يقول لك لا، ده الحقيقة دي لا، ما يطلعش عليها احد، ها؟ الا من وفق، وتد من الاوتاد، قطب من الاقطاب، غوث من، خدت بالك؟ وجيبوا الالفاظ قد كده الواحد يخاف يناقشها. لما تسمع وتد وقطب وغوث وما اعرفش ايه، واللي ماسك الدنيا واللي بيتصرف في الكون، تقول الله هنروح فين احنا؟ هذا كل ده كلام فارغ وكلام باطل، ولم تأتي به ايه؟ هذه الشريعة الغراء، بل هي في متناول كل من اراد ان يتناول منها، ان يتناول منها تناولا جميلا، ان يرفق فيها بالطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: فمن رغب عن سنتي، اي فمن رغب عن مين؟ عن هدي، عن هدي. يقول لك يعني ما جاتش في اللحية، لحيتي لا يا اخويا جات فيها،
ما كانتش في تقصير الثوب، لا جات فيه. قال لا مش هادي ده، لو ما كانتش جات ما كانتش جات مع النبي واصحابه خلاص من الاول، لكن لما التزموها وسلكوها عمليا وامروا بها نظريا وجب لمن اتى بعدهم ان يسلكها عمليا واعتقاديا وقوليا، ان يامر بها، ان يامر بها وان ينهى عن مخالفتها. طب والله الهدي الظاهر ده كم منع من معاصي بل من كبائر، والله العظيم كم منع من كبائر. وهكذا لما يكون ملتحي، ها لما يكون حليق مثلا ولا بلبانة ولا بشارلستون ولا بتاع، قد يكون واقف على المحطة يبص للرايح واللي جاي ويغمز ويلمز مفيش حد يقول له حاجة، لان الكل عارف ان هو حقير كل بيتف عليه. لكن خليك انت واحد ملتحي وهديك كده، تعرف لو انت بصيت لواحدة عريانة هي هتوقف لك تقول لك يا شيخ بقى يا شيخ تيجي منك، تيجي منك انت، طب استحي على لحيتك، والله العظيم تذوب ذوبان كما يذوب الملح في الماء، عيب عليك. ولذلك اللحية والهدي الظاهر كله يعني من احسن العوامل التي تساعد على غض البصر. ده انا ذكرت مثال، والا هي اذا كانت هي تساعد على غض البصر فمن باب اولى ما ياتي بعد اطلاق البصر من الوعد والمقابلة والابتسامة وغير ذلك مما يجر الى الفحشاء والعياذ بالله، صح ولا لا؟ اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه ظاهرا وباطنا. ولا اطيل عليكم، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا زي ما اتفقنا في الدرس الماضي ان كل درس سنحتفظ باسئلته الدرس القادم، وانا مع درس اسئله الدرس الاول. الاول يقول السائل: توفي والدي منذ 28 عاما وكان لي مبلغ من المال وضع بمعرفة المجلس الحسبي في البنك، فذهبت لاستلامه فوجدته اكثر مما كان ولكني لا اعرف اصل المبلغ، فهل تعتبر الزيادة ربا ام ماذا؟ مع العلم بان موظف المصرف البنك يعني قال ان هذه المبالغ التابعة للقصر تكون في حرز البنوك الاسلامية، ارجو الافادة وماذا افعل في زيادة هذا المبلغ؟ بلا شك ان هذا زيادة ربا. اما قولهم ان اموال القصر على جهة الخصوص في بنوك اسلامية، فاولا نحن نحتاج الى متابع لهذا الموظف، يعني نحتاج الى من يشهد لهذا القول وصحته. انتم نسيتوا التابع بسرعة؟ نسيتوا المتابع؟ طيب الامر الثاني، هي في اي مصرف اسلامي، لانه طبعا هم يعني ضحكوا علينا زي ما بضحك علينا دايما، وبيقولوا ان دي موضوعة في البنك الاسلامي، او ان شئت فقول في بنك مصر فرع المعاملات مين؟ طيب يعني بقية الفروع ربوية؟ واذا كان بنك مصر فرع المعاملات الاسلامية يلزمكم ان تقولوا ان بقية الفروع ايه؟ ربوية. طيب اذا اتفقنا على ان بقية الفروع ربوية سنناجع ايضا فيما اسميتموه انتم بفرع المعاملات الاسلامية، لانكم لا تعرفون شيئا عن الاسلام، هذا شيء. الشيء الثاني ان البنوك الاسلامية نحن لا نعرف في بلدنا بنكا اسلاميا غير بنك فيصل والمصرف الاسلامي الدولي، والمصرف الاسلامي الدولي. اما بنك فيصل فقد احاطت به الشبهات من كل جانب، فلا يطمئن القلب ابدا لوضع المال فيه. واما المصرف الاسلامي الدولي فلا يزال بخير بصفة مبدئية، بصفة مبدئية. يعني الذي قام على تأسيسه وانشائه وهو الاستاذ الدكتور الشيخ علي الثالوث، هذا رجل من اهل العلم ومن اهل الصيانة والامانة، اثنى على هذا البنك خيرا، المصرف الاسلامي الدولي. وسألناه عن بقية البنوك فقال ربوية، فسألناه عن بنك فيصل على جهة الخصوص فقال ارجو الا يعني تثقلوا علي، كانه تحرج من ذكر شيء. وفي الرياض سألوه الشباب وسجلوا له هذا الشريط، فتكلم عن بنك فصل وقال هو بنك من البنوك العادية جدا كأي بنك، ولم يثني إلا على المصرف الإسلامي الدولي. وينتج من هذا الكلام، لأن طبعا الشيخ علي السلوس من أهل الذكر، وإحنا لا نعرف البنوك ولا نعرف كيفية تصريف الأموال فيها، لكن الأصل في البنوك الربا. فعلى هذا السؤال فيكون الزائد عن هذا المال ربا، وجب على الشخص أن يتخلص منه، أن يتخلص منه. لكن أهل العلم قالوا في كيفية التخليص، هل ينفقه على الفقراء والأيتام والمساكين، يعني يؤكل ويشرب؟ قالوا لا. ولم يوجهوا هذا المال الربوي في المطعم والمشرب إلا في أضيق الحدود جدا، لمن لم يملك قوت يومه، يعني يوجه هذا المال لمن لم يملك قوت يومه، يوجه إليه حتى لا يهلك من باب الضرورة. وأما الأصل في إنفاق هذا المال فهو في المصارف الممتهنة، كرصف طريق، بناء حمامات، ومن كان على شاكلتها. فهل يجوز، وهذا مبحث آخر، هل يجوز سداد الدين من مال الربا؟ الجواب نعم يجوز، الجواب نعم يجوز سداد الدين من مال الربا إذا لم يملك الشخص مالا حلالا يقضي به دينه، والله تعالى أعلم. لا، ما هذا أمور أنت استخدمتها، يعني ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما هو ده استخدام وجب عليك شرعا أن تدفعه، لأن أنت اتفقت. ها؟ لا والله بعيد يا شيخ، بعيد. يقول إن من الذنوب من لا يغفرها الله إلا بالسعي على المعاش، هل هذا حديث صحيح؟ لا، ليس صحيحا، ولكن لا يعني ذلك أن تقعد أنت عن طلب المعاش. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت، والمعنى واحد. ويقول هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ المسألة دي محل خلاف كبير بين أهل العلم. الراجح ما رجحه البخاري وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم أن الضعيف لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال. وأظن أن موضوع درسنا لابد أن نتطرق للعمل بالحديث الضعيف. نعم. ما حكم عمل شنب المرأة ووجهها مع العلم بأن الحواجب محرم فعلها؟ طيب جزاك الله خير، يعني توفرت علينا دي. هو في الحقيقة مسألة أخذ الشعر من البدن، أخذ الشعر من البدن الأصل فيها المنع إلا ما خص بدليل، إلا ما خص بدليل. وينظر إلى عادة المخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لرجل المرأة على السواء حلق العانة ونتف الإبط وغيرها. أما بالنسبة للمرأة فإن المرأة في أصل خلقها لا لحية لها، وفي أصل خلقها لا شارب لها، والرجل في أصل خلقه بلحية وشارب، بلحية وشارب. فذهب، لا أقول جماهير العلماء بل كل العلماء، أفتوا بجواز أخذ المرأة لشعرها الزائد في غير المنبت المعتاد. يعني لو المرأة طلع لها لحية أو شنب هتعمل إيه؟ تبرم شنبها؟ تفتله؟ ولا تعمل ايه؟ طيب شنب المرأة ده من اصل خلقها؟ ليس من اصل خلقها، لانها تقاس على بني جنسها، فان المرأة في اصلها بلا ايه؟ بلا لحية ولا شارب. ولذلك ما وقفنا على من يحرم ذلك الا شيخنا الشيخ الالباني حفظه الله تعالى، تشدد جدا في هذه القضية وقال لا، ده تغيير لخلق الله عز وجل. لا يا شيخنا مش تغيير. ليه مش تغيير؟ لان خلق المرأة الاصلي انها بلا هذا وذاك، فلما نبت لها على غير قياس ومثال وعلى غير عادة بني جنسها لا يكون هذا من اصلها. قال لا، هذا من اصل هذه خلق هذه المرأة على جهة الخصوص، لا علاقة لها بالنساء. يعني انت تتجوز مرأة بلحية وشرب ممكن؟ ما انت لازم تنزل الكلام ده على الواقع ايضا. يعني بعد ان قلنا بمذهب الجمهور، ولا شك انه عندنا الصواب وما خالفه مخالف للصواب، فان المرأة يأنف، ان المرأة يأنف اذا طال شعر ابط امرأتي او عنتها، يأنف منها ويردها ويرفضها، فما بالك ان تنام بجوار امرأة لها لحية وشارب؟ هذا بلا شك امر يتنافى مع الفطرة السليمة. ولذلك نذهب فيه مذهب الجمهور او مذهب اهل العلم، وهو ان اخذ الشعر الذي نبت في غير المنبت المعتاد على غير مثال للمرأة كاللحية والشارب لا اقول بوجوب اخذه، وانما اقول باباحة اخذه واستحباب اخذه حتى تدوم العشرة بين الرجل وبين المرأة. الله تعالى. اما مسألة النمط اللي هي الاخذ من الحواجب، فلا شك ان هذا كبير من الكبائر، كبير من الكبائر، وقعت فيها كثير من النساء، بل والنساء المحجبات والمنتقبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، وفي رواية لعن رسول الله النامصة والمتنمصة. فمسألة اللعن دليل على ان الفعل كبيرة، فما من فعل لعن صاحبه الا والفعل ايه؟ كبيرة من الكبائر. فلتحذر النساء ان تأخذ الواحدة منهن من حاجبها، من حاجبها. ووقع خلاف بين اهل العلم فيما بين الحاجبين، يعني فوق الانف بين الحاجبين، لو ظهر للمرأة شعر في هذا الموطن هل لها ان تأخذه؟ اختلف في ذلك اهل العلم، والراجح عدم اخذه، الراجح عدم اخذه. هاي نعم، اللغة العربية لا تسمح الا بهذا، لا، اللغة العربية لا تسمح الا بهذا، كلمة نمص الاخذ من الحاجب. شباب يصوم ولكن لشدة فحولته لا يمنعه الصيام ولا يستطيع ان يتزوج، فماذا يكون العمل مع شدة شوقه للنساء؟ هو النبي عليه السلام حدد علاجا، والله تبارك وتعالى حدد علاجا، غض البصر ورد في القرآن الكريم، والصيام قد ورد في السنة المطهرة، وغير ذلك ان يحمل المرء نفسه على تقوى الله عز وجل، وينشغل بالعبادة وينشغل بطلب العلم، وان يصاحب الخلان والاخوان الطيبين الذين يذكرونه بالله تعالى. وفي المقابل ننصح الاباء ان يتقوا الله تبارك وتعالى في تخفيض المهور وتكاليف الزواج، لان رفع تكاليف الزواج هي التي اودت بالشباب الى الانحراف، سواء كنا نساء او كانوا رجالا. هل ستواصل شرح صحيح مسلم يوم الخميس في التوحيد؟ ان شاء الله سيكون يوم الاحد، ولكن في اول شهر ستة، في اول شهر ستة سنواصل في مسجد التوحيد في رمسيس شرح صحيح مسلم، وقد بدأناه من اوله، ولازلنا في المجلد الثاني في كتاب الايمان، وفي مسجد الهدى في شارع الهرم قد بدأناه منذ 6 سنوات ووصلنا فيه الآن إلى كتاب صلاة العيدين، والدرس قائم مستمر. وهنا قد بدأنا من كتاب النكاح حتى يتمكن أو نتمكن جميعا من دراسة الصحيح في يعني سنوات قليلة، بدل ما احنا بقى لنا 6 سنوات في 6 أجزاء في الهرم، يعني معناته الجزء بإيه؟ الجزء بسنة. طب هو 18 جزء، يبقى هنقعد كم سنة؟ أنا ما عنديش من أقعد 80 سنة إن أطال الله في عمري، لكن المشكلة إن الناس بتمل، يقول لك يعني كل سنة في جزء، ده الواحد يقعد في قعدة يقراه. طيب ماشي، اللي قال الكلمة ديت من حوالي 5-6 سنوات أول ما بدأنا الصحيح مل الطريقة، وإحنا بنتكلم في المقدمة، قال ده أنا ممكن أقعد قعدة أقرأ بمجلد أو أقرأ جزء. تعرف إن هو بقى 6 سنين ما قعدش القعدة دي لحد دلوقتي، ولا هيقعدها ولا هيقعدها. من أخذ العلم جملة فاته جملة، كما يقول الإمام الزهري، من أخذ العلم جملة فاته جملة. هل يجوز صرف مال ربا إلى أسرة فقيرة جدا أم لا مع صرفها إلى مكان آخر؟ فأرشدنا إليه. جزاك الله خير، أنا جاوبت على السؤال. طيب ممكن انتهى أظن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.